نحن عدد من الإخوة نتكفل لمصروف البيت، فيقول هل إذا طلب منا نقودا ونحن نعتقد أنه سوف يشتري بها هذا القاتل نعطيه أو لا؟ نقول لا، لا تعطونا. وكما قلنا في السؤال السابق، واجب عليكم أن تنصحوا، لأن مادة القات مادة فيها تخدير وفيها تأثير وفيها إذهاب لشيء من العقل، فهي من صنف المحرمات بسبب تأثيرها على العقل. ولا يجوز لكم أن تعينوا والدكم على الاستمرار في هذا الأمر، بل احرصوا على نصحه لعل الله أن يختم له بتوبة صادقة. يقول هل تنطبق هذه المسائل التسعة على الدخان؟ الدخان محرم، وهو يختلف عن الخمر، ليس كالخمر، هو لا يزيل العقل لكنه يؤثر عليه نوع تفكير فيه. والخمر كما هو معروف ليس عندنا نحن فقط، وإنما عند الذين يصنعونه ويروجون له، يكتبون عليه سبب رئيسي للسرطان في هذا. رأيتم هذا ولا لا؟ مكتوب على العلبة سبب رئيسي لسرطان الرئة، ومكتوب عليه ضار بالصحة. أي عاقل من العقلاء إذا تأمل هذا وعرف أن دين الإسلام إنما جاء بالمصالح والمنع من المفاسد، يحكم مباشرة على أن الدخان أنا محرم، فإن أراد زيادة فإنه قد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ويحرم عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا كان الدخان سبب للسرطان، سبب للعقم، سبب للجلطة، سبب لالتهاب اللثة، سبب لالتهاب اللسان، أمراض كثيرة، وجسم الإنسان محترم، لا يجوز الحق الضرر به، هل هذا يجعل الدخان في صنف الطيبات؟ ها؟ لا، إنما هو في صنف الخبائث. ثم إن المبلغ الذي ينفق في شراء الدخان ما مردوده على الإنسان أو على غيره؟ من الذي يستفيد من شراء الدخان أو تعاطي الدخان؟ سؤال أطرحه على الجميع، من هو الشخص الذي يستفيد من شرب هذا الإنسان للدخان؟ هو لا يستفيد منه، الذي يستفيد هو المصنع، والمصنع عدو يريد فساد هذا المجتمع وذهاب أمواله بدون مردود شرعي.
الذي يصنع والذي يروج،
الذي يروج يبيع ويشتري يبغى يكسب، لا هو ما يستفيد. لو أنه بدل الدخان يبيع عصير أو يبيع تفاح، هي الجراء، ما استفاد شيء، لكن الذي استفاد هو الذي صنع، الذي صنع هذه المادة وروجها، وهو عدو للمجتمع كله، عدو للإنسانية، ليس ناصحا لأي شخص يتعاطى هذا الأمر. ولا شك أن الذي يبيع الدخان ما يكسبه من ربح فهو حرام، واللحم الذي ينبت من حرام ثمار أولاده. وصاحب البقالة أو المحل الذي يبيع الدخان ماله الذي يكسبه من هذه المادة يعتبر مالا سحتا وحراما، ولا يجوز له أكله ولا أن يؤكله لأحد من أسرته، فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. من الإحصائيات التي نشرت في الصحافة أن المبالغ التي وردت للمملكة في سنة تبلغ 4 مليارات ريال. 4 مليارات ريال. كم تقيم هذه من المشاريع؟ هذا في أصل التوريد، ما تصل إلى الزبون إلا وهي متضاعفة عدة أضعاف. فلماذا هذا؟ ما هذه السوق التي تستهلك هذا القدر الهائل من الأموال والذي لا يستفيد منه أحد في هذا البلد البتة؟ فإنما هو ضرر على الجميع، إما ضرر على البدن أو ضرر على المال أو ضرر على الأخلاق. نسأل الله الهداية للجميع. الإنسان إذا سألته قلت ليه ما تدخن؟ قال ما أستطيع. ليه ما تستطيع؟ إذا وجد عندك القناعة بأن هذا حرام وأنه ضرر وأنك تعاقب عليه في الآخرة وأنك تتضرر به في الدنيا، ليه ما تتركه؟ ليس هناك شيء يحول بينك وبينك عظيم، أنت الذي تقدم على شرائه وأنت الذي تقدم على إشعاله وأنت الذي تقدم على انتصافه، ولا أحد يكرهك على هذا، لكنه يحتاج منك إلى صدق نية وصلاح في ما تقدم عليه، من أن قصدك هو الرغبة فيما عند الله وترك هذه الأشياء طاعة لله، وستجد أن الله تعالى يعينك ويسددك. يقول هل شرب الشعير الخالي من المادة المسكرة حرام؟ هذا الشراب يباع في الأسواق المحلية، إذا كان ليس فيه أي نسبة من الإسكار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال ما أسكر منه الفرق في ملء الكف منه حرام. الفرق يعني برميل، إذا كانت الكمية الكبيرة مسكرة فملء الكف يعتبر محرم. يعني إذا كان فيه نسبة ولو قليلة 1% من مادة الإسكار فلا يجوز تعاطيه. فإذا كان هذا الشراب الذي ذكره السائل خالي 100% من مادة الإسكار فلا شيء فيه، أما إذا كان في نسبة 1% أو 2% من الكحول فإنه لا يجوز شربه بها. يقول ما حكم بيع الحبوب المنشطة لطرد النوم؟ لأننا في نهاية العام الدراسي وربما بعض الطلاب يحتاجها ليزداد وقت الدراسة عنده. هذه الحبوب ليست نافعة وإنما هي ضارة، وهي تؤثر على العقل، وضررها مشاهد في الأمراض العقلية. مستشفى الشهر اللي عنده شك في هذا يزوره، يجد فيه كثير من الضحايا الذين لا يذاكرون أثناء العام، وإنما إذا قربت أيام الاختبارات يريد أن يستمر مدة 20 يوم ما ينام فيها، أو لا ينام إلا ساعة أو ساعتين وبقية الوقت ذاكر، وهذا يسبب له مرض، لأن الحكيم العليم جعل الليل لباسا النهار معاشا، الليل لتسكن فيه والنهار مفطرا. لماذا؟ لأن ذهن الإنسان وجسمه له طاقة محددة، إذا وصل إليها توقف، يحتاج إلى استراحة، فإذا شغلته ما استراح. ولو أعطيته هذه العقاقير أو هذه الحبوب أو غيرها فإنه لا يستعيد نشاطه، وإن كان صاحي لكنه يكون مريض. والإنسان العاقل يأخذ قسطه الذي يكفيه من النوم، وإذا استيقظ عنده من الوقت الشيء الكثير، فعندك في اليوم والليلة 24 ساعة، نم منها 8 ساعات كافية الإنسان المتوسط، وبقي لك 16 ساعة منها قسم لعبادتك وطعامك ومشاويرك وقسم لمذاكرتك. يكفيك الوقت كافي إذا نظمته ولست بحاجة لمثل هذه الأمور. وهذه الأمور محرمة، هذه الحبوب المنشطة كما ذكر السائل التي تمنع النوم تعتبر من المحرمات لأنها ضارة بالبدن، وجسم الإنسان محرم ومحترم لا يجوز إلحاق الضرر به بأي لون من الألوان أو شكل من الأشكال. فلو أن إنسان قال أنا أستغنى عن هذا الأصبع أريد أن أقطعه لا يجوز له، أو قال أنا يكفيني عين واحدة بغض واحدة كلها، ما ليس لك ذلك، هذا ليس ملكك، هذا ملك الله جل وعلا، لكنك أنت مؤتمن عليه أن تستخدمه وتستعمله في حدود ما أذن فيه الشارع. ولهذا قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك. يقول أنا رجل أشعر بضيق في بعض الأحيان علما أنني لا أتعاطى المخدرات ولا أعرفها والحمد لله، ويتخيل إلي في بعض الأحيان أنني سوف أموت في يوم كذا في شهر كذا، أرجو بيان الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. هو سبب واحد وهو ثقتك بإبليس الذي يقول لك إبليس تقول صح، والواجب عليك أن تعرف أن إبليس عدو لك، هذا مرض الوسواس، وسببه ضعف شخصيتك ضعفا متناهي. وإلا فإن الشيطان ضعيف يحتاج إلى مقاومة بسيطة منك ويهرب، اذكر الله ويهرب منك، استغفر الله ويفر منك، كبر سبح حلل ترتاح وتطمئن. الله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فيحتاج منك إلى مقاومة بسيطة، اجعل لسانك رطب بذكر الله، إذا مر عليك شيء من هذه الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انفخ على يسارك 3 مرات، قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تجد شيئا من هذا، وأكثر من قراءة الإخلاص والمعوذتين. هذا يقول ذكرت أن الآية فيها 9 مواضع تدل على تحريم الخمر، فما هو الرابع؟ الرابع قوله تعالى لعلكم تجتنبون لعلكم تفلحون، قوله لعلكم تفلحون، فالدليل الرابع هو أن تعاطي الخمر مناف للفلاح. يقول إذا دخلت الحرم والناس يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب ماذا أفعل؟ إما أن تصلي المغرب لنفسك ثم تدخل معهم، أو أنك تدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام للرابعة تجلس وتسلم لنفسك، أو تجلس وتنتظر حتى يجلس الإمام وتسلم معه، ثم بعد ذلك تصلي العشاء. الأخ يسأل يقول ألا يتنافى هذا مع ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه؟ نقول هذا ليس اختلافا مع الإمام، أنت تتابع الإمام في كل الأعمال التي هي مطلوبة منك ولا تزيد، فأنت تصلي المغرب وإن اختلفت نيتك مع الإمام وهو يصلي العشاء، فإن هذا لا يؤثر، لكنك لا تزيد في صلاة المغرب على الثلاث، فتكتفي بها وتنفصل عن الإمام وتسلم لنفسك. قد وقع هذا في قصة معاذ عندما صلى وأطال بالناس، فانفصل عنه بعض الصحابة فسلم لنفسه وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وأيضا مسألة أخرى وهي الاختلاف بين الإمام والمنفرد في نية الصلاة، فإن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قوم بني سلمة ويصلي بهم، فهو قد أدى الفريضة مأموم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وصلى بقومه هو يصلي نفسه وهم يصلون الفريضة. يقول: إذا كان إنسان محرم وأقيمت الصلاة وهو مضطجع وصلى وهو في حال اضطجاع، فما حكم صلاته؟ نقول: صلاته صحيحة، لكن الأفضل هو أخذ الزينة في الصلاة، يعني يغطي كفيه جميعا. فإذا أقيمت الصلاة وأراد أن يصلي يغطي كفيه، ولو كان لم يكمل الطواف بعد، فإذا انتهى من الصلاة وأراد أن يكمل طوافه أعاد اضطجاعه، والاضطجاع هو كشف الكتف الأيمن. يقول: من حكم في حلق جزء صغير من شعر الرأس للرجل حيث يحصل ذلك عند المروة لبعض الناس؟ الأصل في التقصير أن يكون مثل الحلق، الحلق يكون من شعر الرأس من أصوله، والتقصير يكون دون ذلك. والله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. فالمطلوب في التقصير من جنس الحلق أن يكون شاملا لعموم شعر الرأس، ولو لم يكن من كل شعرة وإنما كان من جملة الشعر بحيث عم شعر الرأس، فإنه يحصل به التحلق. أما ما يعمله بعض الناس من أنه يأخذ شعرة أو شعرات يسيرة من ناحية من رأسه، فإن هذا فيه خلل، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، لكن القول المتفق مع الدليل هو أنه يعمم شعر رأسه. يقول: انتقض الوضوء عند الطواف او السعي، فهل تتم العمرة؟ نقول: السعي لا تشترط له الطهارة، اما الطواف فتشترط له الطهارة، فلا بد ان يكون الانسان على طهارة. فلو انتقض وضوءك اثناء الطواف فانك تخرج وتتوضأ وتعود لتكمل الطواف من المكان الذي توقفت فيه، إن كان الفاصل يسيرا، وإن كان الفاصل طويلا تعيد الطواف من أول. طالب مغترب عن أهلي على بعد 500 كيلو، أذهب لزيارتهم كل 3 أسابيع إن لم يكن أسبوعيا، ما حكم القصر والجمع لي مدة غربتي؟ لأني سمعت أنه يجوز ما دمت مغترب. إذا كنت تجلس في بلد أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، إذا كنت تجلس في بلد أكثر من 4 أيام يعني البلد الذي أنت مغترب فيه كما تقول تبقى فيه 5 أيام فتعتبر حكمك حكم المقيم ولست مغتربا، وليس لك لا قصر ولا جمع ولا فطر ولا مسكن أكثر من يوم وليلة. يقول ما هو تحديد مكان اللحية بالتفصيل؟ اللحية هي ما ينبت على اللحيين أي الفكين، ومن حدر من الداخل من منتصف الإذن إلى من حدر من الفك السفلي، وما ينبت على الخدين، فهذا كله يعتبر لحية. بهذا عرفها علماء اللغة. يقول رجل عند زيارته